بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل بول الكلب ودمه وعرقه وشعره نجس؟ وهل يغسل ما تقدم 7 مرات إحداهن بالتراب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، نعم، على قول الجمهور هو الصواب أن كل ذلك نجس، سواء كان بوله أو جلده أو شعره أو كله نجس، لأنه متفق عليه أن لعابه نجس وأنه يغسل 7 مرات إذا ولغ في الإناء، إحداها بالتراب وهو يلعق نفسه وطعامه يجري من فمه فيتنجس والجسم ينبت مما حصل من النجاسة فيتأثر بالنجس فهو نجس، حتى وإن غسل فهو نجس من حيث شعره وبدنه جلد الكلب، أما الغسل فلا يغسل 7 مرات إلا ما ولغ فيه، وما عدا ذلك من النجاسات تغسل مرة واحدة فإذا زالت النجاسة كفى. هذه أيضا من موسوعة الإجماع، نجاسة بول الكلب. قال البيهقي رحمه الله: أجمع المسلمون على نجاسة بولها وهي الكلاب. سنن البيهقي الكبرى الأول 243. ونقله عنه النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب. وقال ابن المنير، أي نقل عنه ابن حجر أنه نقل الاتفاق على نجاسة بول الكلب. وقال الشوكاني رحمه الله، فتح الباري الذي يريد رجع كلام الحافظ، فتح الباري الأول 278. وقال الشوكاني رحمه الله: ورد بأن البول مجمع على نجاسته، فلا يصلح حديث بول الكلاب في المسجد حجة تعارض بها الإجماع، تعارض بها الإجماع، كانت تقبل وتدبر وتبول، لكن هذا معناه لأن تضربها الشمس، لأنه لا يصرف الإجماع، أي لأنها ما هو نجس البول، لا بول الآدمي ولا بول الكلب، نيل الأوطار، كلام الشوكاني نيل الأوطار. واستدلوا بحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب يغسل 7 مرات، قالوا إن الطهارة إنما تكون عن حدث أو نجس ولا حدث على الإناء، فتعين أن يكون ذلك لنجاسته. وإذا كان هو نجس العين، لأن لعاب الكلب متحلل من بدنه فصار نجسا، فمعناه نجس العين، فبوله من باب أولى. أنتم لا تركون لكم إلى هذا الذي يسحب الكلب يسحب الكلب ويغسلونه، ولا كلدوا الكفار ما فيهم أسوة.
يقول السائل: في الحديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، هل الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات يدخلان في هذا الحديث؟
الجواب: ملائكة الرحمة لا يدخل الملائكة، ملائكة الرحمة، أما الموكلون فإنهم يدخلون ما يفارقونه، هذا الذي ذكره أهل العلم من الحديث وأمثاله، وهذه فائدة أتوا بها عند لا تدخل الملائكة، الظاهره العموم، قيل يستثنى من ذلك الحفظة فإنهم لا يفارقون الشخص في كل حالة، وبذلك جزم ابن وضاح والخطابي وآخرون، لكن قال القرطبي ظاهر العموم المخصص يعني الدلالة كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصا، هذا صحيح أنه استثنى.
يقول السائل: هل إذا قرأ الرجل بعض الآيات إذا ضاعت عليه ضالة، كقوله تعالى: فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، ويكررها وداوم على ذلك، هل هذا جائز مع أنه كلما فعل ذلك وجدها؟
أنا ما أعرف لهذا أصلا، أنه إذا قرأ ذلك عند الضالة أنه يجدها، ولا أنها ولأنه يتحرى هذا عند كل ما ظلت عليه ضالة. نعم نعم.
يقول السائل: هل من يتوسل إلى الله بدعاء من يعتقد فيه الصلاح وهو حي ويقول أدعو الله أن يرد الله علي ضالتي، مع أنه يتردد إليه كلما ضاعت عليه ضالة، هل هذا يكون شركا؟ وما الفرق بينه وبين التوسل بدعاء الرجل الصالح؟
التوسل بدعاء الرجل الصالح مشروع، وإذا ظلت عليه ضالة قال ادعو الله يا فلان أن يرد علي ضالتي، ما هناك مانع. إذا توسم فيه استجابة الدعاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: يقدم عليكم أويس من قرن ثم من مراد، كان به برس فبرأ منه، له أم هو بها بر، فإذا لقيت أطلب منه أن يدعو لك. وهكذا قال: إنك حديث عهد، أو قال: إن ادعو الله لنا، أي إذا في قصة أم الدرداء بعض الذين سافروا للحج أو العمرة. هذا باب لا بأس به، لكن لا يكثر منه الإنسان حيث يصير دندنة. أنكر شيخ الإسلام الإكثار من قول ادعوا لي وادعوا لي وادعوا لي، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم، أما يجيب المضطر إذا دعا، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فادعوا الله أنت. ولما من حيث النهي فلا مانع أن يقول الإنسان المتوسم فيه الخير ادعوا لي أن يشفي الله مريضي، أن يرد ضالتي، أن يصلح حالي، أو إلى آخره، ما في مانع. وتعاونوا على البر والتقوى، من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. ومن الشفاعة الحسنة الدعاء للصالح بالصلاح أو للمسلم بالصلاح.
يقول السائل: أفتونا في بر الوالدين، فإن لي 5 أولاد في حضرموت وفي الشمال، وعندما أذهب إلى الشمال لا يعطوني أولادي الذين في حضرموت شيئا من المصاريف، وأنا إنسان شايب وعاجز عن العمل، وأولادي في الشمال ضعفاء لا يستطيعون أن يصرفوا علي إلا القليل بقدر ما يستطيعون، وأنا مرضت قبل 2 مرضا شديدا، فطلبت من أولادي في حضرموت مصروفا فلم يعطوني، فدعوت عليهم فخسروا أكثر من 400,000 بسبب دعوتي عليهم، وهم لا يعتبرون ولا يتعظون، وهم مستولين على محل لي، وأنا الذي جبت لهم الضمار وكل شيء، وكل ما أطلبه مصروف. واحد يقول: أنت ما تستحي، والآخر يقول: يريدون أن يبنوا لهم بيوتا ويبنوا مستقبلهم، ويقولون عندما يعطوني أموالهم تنقص، فما النصيحة لي ولأولادي؟
النصيحة للأب أن لا يعطي أولاده ماله وهو حي يقول أقسمها كل واحد يعيش فيها، خلي مالك معك وانفق منه واعطي منه واحسن منه، وكرم ضيفك وصل رحمك وكرم أولادك، وتصرف تصرف المالك في ماله، فإذا مت ورث ما بقي من مالك. فكم من إنسان ندم كما ندم السائل، ربما أعطاهم أو أعانهم وملكهم الشيء، وجد أناسا عاقين ذاقوه المر، لا يعطونه احتياجاته اللازمة حتى مما له فيه حق وهو السبب فيه. على كل ننصحك بعدم الدعاء عليهم، فإن الدعاء عليهم قد يضرهم ويضرك. 3 دعوات مجابات، ومنها دعاء الوالد على ولده، دعاؤه على ولده ولولده مجاب كما في الحديث، وإن عاملوك بسوء لا تعاملهم به، واصبر وادع لهم بالهداية، وإن أغناك الله عز وجل عن مالهم ذاك خير، وإن لم يغنك فإنك تستنقذ مالك الذي هو لك فقط، الذي هو لك تستغني عنهم مع الدعاء لهم بالهداية ما ضرك. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها أو لا يعاقون أو لا يعاقون. والولد إذا كان عاقا وتراكم عليه الدعاء ازداد شرا وازداد ضررا عليك، ما يزداد هداية. فهون على نفسك من ضرر من الضرر الدعاء ضرر الدعاء عليك وعليهم، والله المستعان. وأما صنيع هؤلاء فيعتبر عاقين حتى لو ما له شيء، فإنه واجب عليهم الإحسان إليه وبالوالدين إحسانا، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. هكذا أنت ومالك لأبيك، وزاد الطين بلة بسبهم له، أنت خفيه أنت كذا أنت تريد تبني بيوت، يعطونه حاجته ولا يعطونه إذا كان في محرم مثل قات أو شيء من ذلك، أما اللازم يعطونه. أحمد الله الذي يسر له بأولاد يعقلون ويفهمون ويضعون الأمور في مواضعها. إذا علمت ولدك الكتاب والسنة ربحت بره، وإذا أهملته وتركته مع الدنيا عاد عليك بالويل. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، وما أحسن ما قيل وما هو على إطلاقه، اتقي شر من أحسنت إليه. لهذه الآية إن من أولادكم وأزواجكم عدوا لكم، تحسن لولدك ولا مدري لقد معك أفعى، اتقي شر من أحسنت إليه.